السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. والغرض من هذا البرنامج ليس في استعراض الماضي والتاريخ المجيد وفقط، إنما في استلهام الدرس وفي أخذ العبر والدروس من الماضي، كيما نصلح الحاضر ونتهيأ للمستقبل. ليس الغرض حكايات تروى وقصص تحكى على طريقة كان يا مكان يا سادة يا كرام في سالف الدهر والأزمان، أبدا. إنما من لم يعرف تاريخه لن يفهم حاضره، ولن يستطيع أن يبني مستقبله، فهذه هي الغاية فاعلموا. ثم إن الشباب قطعت صلتهم بالماضي المجيد بالتاريخ العريق، فذابت شخصيتهم وضاعت هويتهم، وأصبحوا يقلدون كل ناعق وزاعق في الشرق والغرب، وكأنهم لا ينسبون إلى أمة كبيرة، إلى تاريخ عظيم، إلى دين كبير. هذا هو الغرض وهذه هي الغاية. هذا وقد سبق أئمة كبار عظام، الواحد منهم يساوي كل علماء الأرض الآن، فكتب في التاريخ ودرس في التاريخ. هو البداية والنهاية ده إيه؟ لابن كثير مش تاريخ. هو كتاب التاريخ للعلامة تاريخ دمشق للعلامة ابن عساكر، ده إيه؟ مش تاريخ. تاريخ بغداد، ده إيه؟ ده مش تاريخ. إلى آخر من صنف في هذا الباب. ما زال الحديث بنا موصولا مع الفاروق عمر، مع فتوحات بلاد الشام في زمان عمر، مع زمان العز والتمكين والسؤدد والكرامة. انتهينا بحول الله في الحلقة الماضية من فتح المسلمين لدمشق، ومن فتح المسلمين لحمص، ومن تتابع الفتح بعد دمشق وبعد حمص في بلاد الشام. وفي هذه الدقائق المعدودات حديثنا عن فتح بيت المقدس، عنوان الحلقة الطريق إلى بيت المقدس. أسأل الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين، وأن يعيدها إلى المسلمين، وأن لا يمتنا حتى نصلي في الأقصى، إنه ولي ذلك ومولاه. الأقصى القدس زهرة المدائن، عبق التاريخ، أولى القبلتين، ثاني المسجدين، أولى القبلتين. فالنبي صلى بالمسلمين زمانا إلى بيت المقدس، ثاني مسجد في الإسلام له مكان ومكان بعد الكعبة، مصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها معراجه إلى السماوات العلى، بل وإلى ما بعد السماوات العلى. الصلاة فيه على الراجح ب250 صلاة فيما سواه من المساجد سوى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام، هذا على الراجح، خذ مني واسمع وانقل. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عن صلاة في مسجدي هذا تعدل 4 صلوات في المسجد الأقصى. وقد علم القاصي والداني أن الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة فيما سواه من المساجد سوى المسجد الحرام. القدس زهرة المدائن، عبق التاريخ، أولى القبلتين، ثاني المسجدين، بها مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها كان معراجه إلى السماوات العلى وما بعد السماوات العلى. الصلاة في مسجدها مباركة يعظم أجرها، الشام كلها أرض مباركة. وربنا قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، بارك الله في نسلهم، بارك الله في أرضهم، في زرعهم، في مياههم، في جوهم، أرض مباركة من كل وجه، أرض الأنبياء، أرض الشهداء، أرض العلماء، أرض المجاهدين، أرض الأبطال. أول من عمل على تحرير بيت المقدس من براثن الرومان من؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنت لا تعلم فاعلم أن أول من عمل على تحرير بلاد الشام وأرض فلسطين خاصة والبيت المقدس هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكان قد بشر أصحابه بفتحها، وصدق كلامه، وكلامه هذا من دلائل نبوته. بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم محاصرون في جوع وبرد وحصار رهيب، بشرهم بفتح كل بلاد الشام. فقد روى الإمام أحمد في المسند، والنسائي في سننه، والبيهقي في الدلائل، والحديث حسن صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: لما كان حين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة، وفي رواية كدية عظيمة لا تأخذ فيها المعاول. الصحابة الأبطال الأشداء يضربون هذه الصخرة بفؤوسهم بكل قوة ولا تؤثر معاولهم وضرباتهم فيها. قال: فاشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءنا فأخذ المعول صلى الله عليه وسلم. لم يكن يأمر الصحابة بشيء ويجلس هو في الهواء وفي الظل يتناول أطايب الفاكهة ولذيذ الطعام، بل إذا أمر بأمر سبق. أمرهم ببناء المسجد فرأوه يحمل الصخرة وقد غطى الطين والتراب على صدره وظهره صلى الله عليه وسلم. أمرهم بحفر الخندق ويحفر معهم، بل لما يعجزوا عند الصخرة، لما عجزوا قالوا يا رسول الله عجزنا عن هذه الصخرة الصلبة ولم تعمل فيها المعاول، فقام وقد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع من شدة الحصار، فأخذ المعول وهو جائع وفي ضعف، أخذ المعول وقال بسم الله، ونزل بضربة قوية من يده المباركة على هذه الصخرة الصلبة التي عجز عنها الصحابة فكسر ثلثها، في بعض الروايات فأهال ثلثها ترابا جزازا، كسرها بضربة واحدة، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام ووالله إني لأرى قصورها الحمر الساعة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح كل الشام، ثم نزل بالضربة الثانية فقطع الثلث الآخر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيضا، ثم قال بسم الله ونزل بالضربة الثالثة فقطع ما بقي منها حطمه فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، أول من عمل على فتح بيت المقدس رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بشر الصحابة بأن الله سيفتح عليهم كل بلاد الشام. يدل على هذا أيضا، وأنا أختار وإلا فالنصوص كثيرة يدل على هذا، ما أخرجه الإمام البخاري وابن ماجه وأبو داود والحديث صحيح من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد بين يدي الساعة ستة موتي. قال مالك عوف بن مالك فبكيت بكاء شديدا فأخذ يسكتني، يعني النبي يطبطب عليه يقول له اهدى شوية، يعني لكل أجل كتاب، كلنا سيموت، نحو هذا الكلام. قال فأخذ يسكتني ثم قال اعدد كل واحدة، اعدد بين يدي الساعة ستة موتي، قال له عد دي واحدة، ايه كمان؟ وفتح بيت المقدس، ثم عد ما بقي من هذه الست. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من عمل على فتح بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم بشر الصحابة بفتح كل بلاد الشام في زمانه في غير ذي مرة، وبعد أن توطدت دعائم دولة الإسلام والمسلمين في المدينة، وبعد أن فتح الله مكة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، وبعد أن رفع الله بأيدي المسلمين راية التوحيد في مكة وطهرها من أضران الشرك ومن قاذورات الوثنية، تطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فتح بيت المقدس وإلى تطهير بلاد الشام من رجس الرومان الغاصبين الوثنيين الظالمين، فراسل هرقل إمبراطور الروم، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم له رسالة يأمره فيها أن يدخل في الإسلام، ويخبره أنه يجد في كتابه ما يأمره بتصديق رسول الله محمد وبالدخول في هذا الدين. وكان النبي إذا أسلم ملك من الملوك أقره على ملكه، لم تكن غاية الرسول كسب الأرض، أخذ المال، أخذ الغنائم، سبي النساء، قتل الرجال، أبدا، أي ملك يسلم يقره على ملكه، ويبعث له من العلماء من يعلم الناس الدين ويقيم الدين في بلده بمنتهى اليسر. لم يكن رسول الله طالب أرض ولا مال، إنما بعثه الله ليستنقذ به الناس من النار. قال وما أرسلناك، سبحانه قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فظن الخبيث بملكه مع يقينه أنه رسول الله، بل نطق لسانه بهذا لأصحابه، ظن الخبيث بملكه. فأخذ النبي يبعث السرايا تترى، بعث رسول إلى بصرى عامل هرقل على هذا المكان، فقتل حاكم بصرى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسل لا يقتلون، حبسه وصلبه وقتله. فجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش، وكانت غزوة مؤتة. الله أكبر، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يخرج الجيش من المدينة ليقاتل عامل ملك الرومان على بصرى من أجل دم امرئ مسلم واحد. إي والله، هو الذي روي عن، وأنا ألفاظي دقيقة، هو الذي روي عن أنه جيش الجيش وقاتل فرقة من اليهود لما اعتدى أحدهم على حجاب امرأة مسلمة. جلست المرأة في سوق اليهود تشتري، راودها يهودي على كشف وجهها فأبت، فربط الخمار في طرف الثوب المرأة وهي جالسة مسطورة، فلما قامت ارتفع الثوب لأعلى، كشف جزء من ساقيها، فصرخت وإسلاما، فقام مسلم غيور فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، فعلم النبي بهذا فجيش الجيش وحاصرهم وأجلاهم. كرامة لامرأة لم تغتصب، إنما كشف جزء يسير من ساقها رغم أنفها على يد يهودي، ومسلم غيور قتل، قامت الدنيا. وها هو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج 3000 مقاتل فيهم خيرة الفرسان إلى غزوة مؤتة من أجل دم امرئ مسلم واحد قتل غدرا على يد حاكم بصرى من جهة هرقل. وكانت غزوة مؤتة في العام 8 من الهجرة، وكانت ملحمة عظيمة جدا. خرج المسلمون لقتال عامل هرقل على بصرى، وإذ بهم يجدون أن الرومان قد حشدوا لهم من جنود الرومان ومن خونة العرب عملاء الرومان، جمعوا له 100,000 مقاتل. تصور حضرتك 3,000 مقاتل هيواجهوا 100,000 مقاتل، 3,000 أمام 100,000 يشبهون، كأنهم يشبهون حبة رمل في صحراء مترامية. لو اجتمع من حولهم 100,000 لن يراهم أحد. واستشهد القادة الكبار، وكانت ملحمة عظيمة جدا ظهرت فيها براعة خالد. وفي يومها كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقبه المشهور سيف الله المسلول الذي سله الله على المشركين. استشهد قائد المسلمين زيد بن حارثة، فولي من بعده جعفر، قطعت يداه وهو أبدا لا يتنازل عن الراية حتى استشهد، ثم أخذها ابن رواحة فاستشهد، ثم اصطلح المسلمون على قائد فاختاروا خالد. فوضع خالد بن الوليد خطة عبقرية تدرس والله في الكليات الحربية، تدرس، وضع خطة حربية عبقرية من أجل أن ينسحب بالمسلمين. بعد قتال لأيام قتل فيه من الرومان أكثر بكثير من قتل من المسلمين. إن الصمود، مجرد الصمود وهم 3000 أمام 100,000 لأيام، انتصار. وانسحب بخطة عبقرية فذة، بدل الرايات وبدل الأماكن ونظم الجند وأمرهم أن يأتوا في جماعات يلتحقون بالجيش ويكبرون، فيكبر الجيش معهم، وفريق آخر من وراء الجيش يثير التراب حتى يستشعر الرومان أن هذا مدد قدم من المدينة لا نهاية له. النتيجة انسحب خالد، فوقفوا في أماكنهم، قالوا هو كمين أعده لنا هذا الماكر الداهية، وعاد إلى المدينة بعدما كسر في يده 9 سيوف وهو يقاتل في سبيل الله. ملحمة، اقرأوا عن غزوة مؤتة واعجبوا من بطولات أجدادكم الصحابة. اللهم ارضى عن الصحابة. ومع هذا لما عادوا إلى المدينة قام أطفال المسلمين، الأطفال العيال الصغيرة، يرمونهم بالحصى وبالتراب ويقولون لهم يا فرار يا فرار يا فرار يا فرار، فررتم من القتال في سبيل الله. فقال النبي ليسوا بفرار، بل هم القرار إن شاء الله. غزوة مؤتة سنة 8 هجرية كانت خطوة من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نحو تحرير بيت المقدس. العام 9 من الهجرة، يعني بعد مؤتة بعام بل بشهور، كانت غزوة تبوك في أول رجب. حشدت الرومان الجيوش واستعدت من أجل الإغارة على المدينة المنورة لاستئصال شأفة الإسلام في مركزه وفي مهده. وعلم رسول الله بهذا، رسول الله قائد يقظان ليس بغافل ولا نائم ولا ذاهل، الأخبار تأتيه ورجاله يعملون، جاءته الأخبار بأن الرومان يحشدون حشودا هائلة من أجل غزو المدينة. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت غزوة تبوك وكان المعركة في وقت صعب في الحر حين طابت الثمار والمسافة بين المدينة وبين الميدان طويلة، يجي 500 كيلومتر، والعدو جبار الرومان وحشدوا الحشود الهائلة، وقام المنافقون يعملون. هذا يقول للنبي يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني، احنا هنحارب الرومان، انا لا اقوى، اذا رأيت امرأة من نساء بني الاصفر لا اتحمل، قد افتن في ديني. يا سلام يا سلام على الايمان. فالنبي يقول له طب يلا انت عايز ايه، تعتزل اعتزل. يجي له التاني يا رسول الله الجو حر والصيف والدنيا صعبة، يعني المعركة لو مش في الحر كنت أبقى معاك، بس أنا ما أقدرش أحارب في الحر. يلا مع السلامة مع السلامة. كل واحد منهم النبي يقول طب اركن على جنب. ليه؟ لأن هؤلاء المنافقين لو خرجوا في المسلمين ما زادوهم إلا خبالة. الحاصل خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيش العسرة، فيش نفقات، صعد المنبر يدعو الناس للصدقة. قام سيدنا عثمان بن عفان تصدق 100 من الإبل بأحلاسها وأقبات وأقتابها، وبعدين 100 كمان، يعني ملايين بلغة العصر، ملايين، كأن سيدنا عثمان هو اللي جهز جيش العسرة. أبو بكر الصديق يأتي بماله كله، عبد الرحمن بن عوف 400 أوقية من الفضة، عمر بن الخطاب بنصف ماله، حتى تصدق هذا وهذا من الصحابة، هذا وذاك بالكف من التمر، كل على قدره، تسمى جيش العسرة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 مقاتل وهو القائد، خرج بنفسه لتأديب الرومان صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ بالجيش منطقة تبوك في أعلى الجزيرة العربية هناك على حدود الشام لم يجد أثرا للرومان. لما علموا أن جيش المسلمين قد خرج يقوده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه، فروا فرار الأرانب، وأقام بضع عشرة ليلة وضرب الجزية على بعض القبائل هناك ولم يسمع لهم حسا، ثم عاد صلى الله عليه وسلم منتصرا وفي مرض موته سنة 11 هجرية. شوف تتابع الأحداث، شوف حرص النبي في أوقات متتابعة قليلة على تحرير أرض فلسطين وبلاد الشام. في مرض موته جهز جيشا بقيادة الحب ابن الحب أسامة بن زيد، وبعثه إلى تخوم البلقاء، والبلقاء دي من أرض فلسطين. وتكلم البعض في إمارة أسامة على الجيش، هو شاب صغير 18 سنة وفي الجيش أبو بكر وعمر وخالد وسعد وسعيد والأكابر. فعتب النبي عليهم وقال إنه لخليق بالإمارة، وقد كان أبوه خليق بالإمارة. وأصر صلى الله عليه وسلم على هذا الاختيار. وبينما كان الجيش على أطراف المدينة في الجرف قد تهيأ واستعد للخروج، سمع أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتد عليه المرض، فانتظر بالجيش يترقب. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم البعض مع أبي بكر في إمارة أسامة، فغضب أبو بكر وقال للفاروق عمر أتأمرني أن أحل لواء عقده رسول الله بيده؟ طيب يعني المرتدون من جهة يا أبا بكر، والذين ادعوا النبوة من جهة، يعني لا داعي أن نقاتل الرومان الآن. قال أبدا، ما دام قد أمر النبي بهذا فالخير في اتباعه، إني أخاف أن أزيغ إن خالفت أمره صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر. وخرج جيش أسامة، أول أمر أمر به الصديق انفاذ جيش أسامة. فوقع الرعب في قلوب المرتدين ومدعي النبوة، مدعي النبوة، وفي قلوب مانع الزكاة. قالوا هذا يخرج جيشا يقاتل الرومان، فماذا ادخر لنا؟ وخرج جيش أسامة بالفعل، فأغار على جذام ولخم وبعض القبائل التي تعمل خدم عند الرومان الغاصبين، وهزم الله على يد أسامة خونة العرب، عملاء العرب الذين يدورون دوما في فلك أعداء الأمة، هزمهم الله عز وجل على يد أسامة بن زيد، وغنم أسامة وقتل وأسر ولم يخدش من جيشه رجل، حتى قالوا أسلم جيش هو جيش أسامة. حتى أن هرقل إمبراطور الروم، وما أدراك ما الروم، ظلت عشرات السنين بل قرون تتقاتل مع الفرس، قوة عظيمة جدا. قال هرقل هذا الذي حذرتكم فأبيتم، هذا الذي حذرتكم منه فأبيتم أن تقبلوه مني، قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم، يعني لم تجرح. جيش المسلمين يأتيكم مسيرة شهر ويغير على حدودكم ويقتل ويغنم ويأسر ولا يؤسر منه واحد، ولا يقتل منه واحد، ولا يجرح منه واحد. هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني، قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم. ثم أرسل الصديق الجيوش من وراء الجيوش لتحرير بلاد الشام، وما مات الصديق رضي الله عنه إلا وجيشه يدك معاقل الرومان ويقطف رؤوس الرومان في الملحمة الكبيرة التي عرفت بمعركة اليرموك. ولما رأى أهل الشام أن جيوش المسلمين قد خرجت من المدينة تقصد الشام، بعثوا إلى هرقل يعلمونه الخبر ويسألونه المدد. وكان هرقل في بيت المقدس يحج، فجمع القادة وقال لهم: أرى من الرأي ألا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن تصالحوهم، فوالله لأن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفا آخر وتقر لكم جبال الروم خير لكم من أن يغلبوكم على الشام ويأخذونه منكم. فنخر أخوه ونخر ختنه، يعني أحدثوا صوت كده من الأنف والفم، يعني رافضين اللي بيقولوا هرقل أنت متخرف ولا إيه، واختلف عليه القادة، فبعث الجيوش من وراء الجيوش والمدد من وراء المدد. أول المعارك الكبرى لتحرير أرض فلسطين معركة أجنادين، أكبر معركة كبيرة قبل تحرير بيت المقدس. أول خطوة عملية كبيرة حصل فيها قتال شديد كانت معركة أجنادين سنة 27 جمادى الأولى، يوم 27 يوم 27 جمادى الأولى سنة 13 هجرية. اسمع العجب، قائد المسلمين من؟ خالد بن الوليد سيف الله المسلول، وقد انضم إليه كل بجيشه. من؟ عمرو بن العاص داهية العرب، أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين الأمة المبشر بالجنة، شرحبيل بن حسنة، يزيد بن أبي سفيان، النعمان ابن المغيرة، كل واحد من دول بأمة، كل جاء بجيشه. نظم خالد الجيش، قائد المعركة من؟ خالد بن الوليد. يبقى أول معركة كبيرة كان فيها التحام رهيب بين المسلمين وبين الرومان، من كان بطلها؟ خالد ابن الوليد، اللهم ارضى عن خالد بطل الإسلام. جيش الرومان من قائده؟ قائده رجل يقال له القبقلار، القبقلار اسمه معقد واسمه مكلكع، اهو مش عربي اعجمي. عم القبقلار ده استخلفه هرقل على أمراء الشام، يعني أمير أمراء الشام من قبل الرومان من؟ القبقلار. افتكر كده الهيموكلار بتاع وجع العظم، تحفظ القبقلار ده. عددهم الرومان يزيد على 100,000 مقاتل. جيش المسلمين كم عدده؟ 33,000، 33,000 قدام 100,000. قال ابن إسحاق: لما تدانى العسكران بعث القبقلار رجلا عربيا من قضاعة يقال له ابن هزارف، أضاحب من العرب الخونة العملاء، بعث القبقلار قائد الرومان عربي من قضاعة قبيلة قضاعة يقال له ابن هزارف، وقال له ادخل في الناس واتني بخبرهم. فدخل في الجند، في جند المسلمين، عربي بيتكلم عربي، ثيابه عربية مش معروف. فدخل معهم ومكث فيهم يوما وليلة، ثم أتاه فقال له قائد الروم: ما وراءك؟ ها أخبرهم إيه؟ قال: بالليل رهبان وبالنهار فرسان. بالليل رهبان، إذا دخل عليهم الليل قاموا للصلاة في خشوع ودموع ودعاء واستغفار، وبالنهار أبطال وفرسان. اسمع لجادي: ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده. أمة عدل فيش فيها، أنت ما تعرفش أنا ابن مين، لو ابن الملك سرق يقطعوا يده، ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم. فقال القبقلار قائد الرومان: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير لنا من لقاء هؤلاء على ظهرها، ولوددت أن حظي من الله ألا ينصرهم علي وألا ينصرني عليهم، وأن يخلي بيننا. إن كانت دي أخلاقهم وده حالهم، يبقى أكبر أمل عندي إن ما يحصلش قتال، لا ننتصر عليهم ولا ينتصروا علينا، والموضوع يتفض وكل يرجع وانتهى الأمر. يوم المعركة صف خالد رضي الله عنه قواته. اسمع الجمال والعظمة عشان تعرف كيف كانوا ينصرون. فجعل أبا عبيدة على المشاة في القلب، وجعل معاذ ابن جبل على الميمنة، وجعل سعيد بن زيد على الخيل، وجعل سعيد بن عامر على الميسرة. الله، يا لهم من قادة كبار عظام. القائد العام سيف الله المسلول خالد ابن الوليد الذي لم يغلب في معركة قط، الذي سله الله على المشركين، ده القائد. في القلب من؟ أمين الأمة المبشر بالجنة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. الله. على الميمنة من؟ معاذ بن جبل. وما أدراك ما معاذ بن جبل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل. مش أعلم الصحابة، أعلم العلماء لحد يوم القيامة، أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ده قائد الميمنة. قال النبي فيه: إنه يسبق العلماء إلى الجنة برتوة. برتوة يعني إيه رتوة؟ يعني رمية سهم. شوف لما تجيب سهم كده قوس شديد عربي كده أصيل، وتحط النبل وترمي النشاب، النبل ده كده يطير على مسافة 50-60-100 متر زي ما يطير. بقى معاذ بن جبل هيسبق كل العلماء إلى الجنة برتوة، برمية سهم، ده قائد الميمنة. على الميسرة من؟ سعيد بن عامر الزاهد الورع الذي أذهل عمر وأدهش عمر، وستأتي قصته بعده. وعلى الخيل من؟ سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، واحد من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم عمر، أبوه مات قبل بعثة رسول الله، وبشر النبي أبناءه أنه من أهل الجنة، ويبعث أمة واحدة. أبوه كان يقول لأهل مكة: شاء خلقها الله وأنزل لها من السماء ماء فأنبت لها به الكلأ ثم تذبح على غير اسمه. والله لا أكل من ذبائحكم، من ذبائحكم. مات على التوحيد قبل بعثة النبي محمد، وشهد النبي بأنه من أهل الجنة. شوف القادة، أمين الأمة سيف الله المسلول، أعلم الناس بالحرام والحلال، سعيد بن زيد المبشر بالجنة، الزاهد الورع، سعيد بن عامر، هؤلاء هم القادة، وكل واحد منهم بأمة. أقبل خالد بن الوليد على الجند يحمسهم، يخطب فيهم قبل الميدان، يدور على كل مجموعة ويحدثهم، يقول: اتقوا الله عباد الله. الله، يخوفهم من الله، يذكرهم بلقاء الله. وكان الفاروق عمر يقول لجنوده: إن النصر للأتقى، فإن لم يكن أتقى كان للأقوى. والأمة اليوم لا أتقى ولا أقوى، وإن لله وإنا إليه راجعون. خالد يقول لجيشه قبل معركة أجنادين الفاصلة في فتح فلسطين: اتقوا الله عباد الله، قاتلوا في الله من كفر بالله، ولا تنقصوا على أعقابكم. ما تفروش، لا تنقصوا على أعقابكم، ولا تهنوا عن عدوكم، ولكن اقدموا كأقدام الأسد وأنتم أحرار كرام، ولا يهولكم ما ترون من كثرة الرومان، فإن الله منزل عليهم رجزة وعقابة. ثم قال: أيها الناس، إذا أنا حملت عليهم فاحملوا. وكان خالد رضي الله عنه هو أول فارس حمل على الرومان واستقبلهم يقاتلهم. وكان من رأي خالد أن يؤخر القتال حتى يصلي الظهر ويصلي المسلمون معه، ثم تهب الرياح، وهي ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يقاتل فيها، ولذلك وقف في موقف الدفاع ابتداء. الرومان غرهم جمعهم، غرتهم كثرتهم، فبدأوا بهجوم كاسح على المسلمين، واستقبلوا بهجومهم الميمنة، وعلى الميمنة كما قلنا معاذ بن جبل، فصمد معاذ وصمدت كتيبته صمود الجبال، ولم يتزحزح منهم أحد. هجوم كاسح، الرومان 100,000، استقبلوا الميمنة، ثبت المسلمون ولم يتزحزح منهم أحد. ثم انكشف الرومان فشنوا هجوما آخر على الميسرة، فصمد سعيد بن عامر وصمدت كتيبته معه ولم يتزحزح منهم أحد. فبدأ الرومان في رمي المسلمين بالنشاب، بالنبال، نبال أسهم زي المطر، أصابت الخيل وأصابت بعض المسلمين، حتى صاح قائد سلاح الفرسان سيدنا وتجرسنا سعيد بن زيد وقال: يا خالد، وكان صوته جهوري، يا خالد، نستهدف لهؤلاء العلوج وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل. الخيل هاجت وامتنعت ظهورها عن الركوب. انت ايه اللي مصبرك لحد دلوقتي؟ هجومين ورمي بالنبال والخيل اتصابت وناس بتموت. يا خالد، علامة نستهدف لهؤلاء العلوج، وكلمة علج يعني الكبير الكافر الضخم الجثة كده طول على هيافة يعني، علامة نستهدف لهؤلاء العلوج وقد رشقونا بالنشاب حتى شمست الخيل. فأقبل خالد إلى خيل المسلمين وقال لهم: احملوا رحمكم الله على اسم الله. وحمل خالد على الروم، وكان هو أول من بدأ، وحمل المسلمون معه. هجوم شديد، هجم المسلمون جميعا، 33,000 مقاتل، الميمنة والميسرة والقلب والخيل، هجوم في وقت واحد يتقدمه الفرسان كالسيل الهادر، هجوم في وقت واحد بعدما استماتوا في الصمود وصبروا مختارين لهجومين من الرومان ولرمي نبال كالمطر. خرجوا هجوم هادر، الكبت بقى ده والغيظ أفرغوه في الرومان، فكانت هزيمة شديدة جدا على الرومان، حتى أن قائدهم القبقلار سقط وحز المسلمون رأسه، وركب المسلمون أكتافهم في أجنادين يقتلون ويأسرون. قتل قائدهم ووقعت فيهم مقتلة عظيمة جدا، حتى أن بعض كتاب التاريخ كانوا يسمون أجنادين باليرموك الصغرى، معركة رهيبة جدا. وصلت الأنباء إلى هرقل إمبراطور الروم، هزيمة مفجعة، قائده قتل، 100,000 ما بين قتيل وأسير وشريد، فانخلع قلب هرقل وامتلأ صدره خوفا، وكتب خالد ابن الوليد رسالة النصر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو في المدينة. أنا عايزك بس تسمع معايا رسالة سيدنا خالد إلى أبي بكر. دول ما كانوش فرسان وبس، شوف الفصاحة والبلاغة، والإنسان البليغ هو الذي يجمع المعاني الكثيرة في كلمات قليلة، يقعدش يبعت لك جواب 4 صفحات أو يتكلم ساعتين، خير الكلام ما جل ما قل وجل ودل. ولذلك النبي محمد أوتي جوامع الكلم لأنه كان فصيحا بليغا صلى الله عليه وسلم. شوف خطاب النصر بتاع سيدنا خالد، 4 صفحة. كتب خالد بن نصر إلى الصديق يقول: لعبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، ما فيش مداهنة، ما فيش كلام كذب، ما فيش. لعبد الله أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين. أما بعد، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني أخبرك أيها الصديق أن التقينا نحن والمشركون، وقد جمعوا لنا جموعا جمة كثيرة بأجنادين، وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم، وتقاسموا بالله لا يفرون حتى يفنون أو يخرجون من بلادهم، فخرجنا إليهم واثقين بالله متوكلين على الله، فطاعناهم بالرماح، ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج وشعب وغائط. كلمة غائط معناها في لغة العرب المكان المنخفض من الأرض. قال: فقارعناهم بالسيوف في كل فج وشعب وغائط. وده ينبهك لأن المعركة فيها كر وفر. فقارعناهم بالسيوف في كل فج وشعب وغائط. فاحمد الله على إعزاز دينه وعلى إذلال عدوه وعلى حسن صنعه لأوليائه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن أنا القائد المحنك، أنا الذكي، أنا العبقري، الخطة المحكمة اللي حطتها هي اللي جابت النصر، أنا صاحب مش عارف، أنا اللي عمل. خلاص، من عبد الله خالد لعبد الله أبي بكر. الصحابة يبغضون النفاق والمداهنة. مين صاحب النصر؟ احمد الله على إعزاز دينه، ربنا. احمد الله على إذلال عدوه، احمد الله على حسن صنعه لأوليائه. الله، شوف التجرد والإخلاص، شوف نسب الفضل كله لصاحب الفضل لله عز وجل. ولما قرأه الصديق فرح به وأعجبه، وقال: الحمد لله الذي نصر المسلمين وأقر عيني. شوف سيدنا خالد بطل وفارس وفصيح. أول معركة كبيرة في تحرير فلسطين معركة أجنادين سنة 13 هجرية. احنا إن شاء الله بعد دقائق قليلة نبتدي ناخد اتصالات إن شاء الله كما اتفقت مع المخرج. وبعده تتابعت الفتوحات في أرض الشام، وجاءت وقعة قنسرين. قنسرين سنة 15 هجرية، بعث أبو عبيدة عامر خالد بن الوليد رضي الله عنهم إلى قنسرين، فلما جاءها ثار أهلها ومن عندهم من نصارى العرب والروم، واقتتلوا مع جيش المسلمين قتالا شديدا رهيبا، وانتصر عليهم خالد وقتل قائدهم ميناس، ثم فروا وتحصنوا بالبلد. فقال لهم خالد، شوف سيدنا خالد بيقول الرومان ايه، فقال لهم: انكم لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا. ايه الثقة دي؟ ايه اليقين المفعم به قلب سيدنا خالد ده؟ بيقول لهم: والله لو طلعتوا السماء اما ان ربنا ينزلكم لينا او يطلعنا ليكم. ولم يزل بهم حتى فتحها الله عليه وأمره أبو عبيدة عليها. بعد شوية سيدنا عمر عزلوا عن قنسرين، فلما علم عمر ما صنع خالد قال: يرحم الله أبا بكر، كان أعلم بالرجال مني، والله إني لم أعزل خالد، يعني عن قيادة الجيش بعد اليرموك، والله إني لم أعزل خالد عن ريبة، ولكن خشيت أن يوكل الناس إلي فعزلته ليعلموا أن الله هو الصانع. الناصر مش خالد، النصر مش من عند خالد ولا من عند غيره، النصر من عند الله عز وجل. وبعد قنسرين تتابع الفتح، فتحت مدن بيروت، صيدا، نابلس، اللد، حلب، أنطاكية، طبرية، بيسان، وكان آخرها قيسارية على يد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه، وكان قد قتل فيها من الروم قتلا كثيرا، وكان جيش الروم وقتها 80,000 مقاتل، ولم يبقى أمامهم في الشام إلا فتح بيت المقدس. سيدنا عمرو بن العاص فتح غزة، أهل فلسطين أهل غزة مدينون لسيدنا عمرو بن العاص بهذا الفضل. فتح الله على يديه غزة، وفتح الله على يديه بعده فلسطين كلها صلحا. شوف، كل أهل فلسطين وكل أهل مصر من المسلمين في صحيفة عمرو بن العاص، هو الذي جاءنا النور على يديه، هو الذي أدخل إلينا هذا النور، فكلنا في ميزانه. تصور بقى مصر 100 مليون وشوية، ومعرفش إخواننا في فلسطين كم مليون. شوف الكم مليون دول، صلاتهم، صيامهم، زكاتهم، عملهم الصالح في ميزانه. مش هو اللي دلنا على الخير ده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والنبي قال في سيدنا عمرو: أسلم الناس وآمن عمرو، أسلم الناس وآمن عمرو. هذا للذين يطعنون في عمرو من حثالات العلمانيين أو العلمانيين، ده احنا في ميزان عمرو، اللهم ارضى عنه. تمخضت هذه المعركة أجنادين يعني عن فتح عدة مدن بفلسطين، قلنا ذكرنا بعضها: نابلس، عسقلان، كمان الرملة، عكا، اللد. وفتح عمرو بن العاص يافا ورفح، رفح في فلسطين وغزة. وفتح عمرو بن العاص تقريبا كل مدن فلسطين، ولم تبقى إلا قيسارية فتحها معاوية بن أبي سفيان. خلاص كده لم يبقى في الشام إلا بيت المقدس. أكبر مدينة في الشام، لؤلؤة تاج مدن الشام. كان على فلسطين قائد روماني يدعى أرطبون، والأرطبون ده معناها القائد الكبير الذي يلي الإمبراطور. يبدو دي رتبة عسكرية عند الرومان، حاجة كبيرة أو كده. الأرطبون هو الرجل الثاني في الدولة الذي يلي هرقل مباشرة، يلي الإمبراطور. وكان من أذكى وأدهى وأشجع قادة الروم. مصيبة. وكان قد وضع بالرملة من أرض فلسطين جندا كثيفا، وبالقدس من أرض فلسطين جندا كثيفا، وبينهما حوالي 18 ميل، عشان لو هزم في الرملة يرجع يتحصن بالقدس ويقاتل، لو بدأوا بالقدس وهزم يتحصن بالرملة. فكتب عمرو إلى عمر يخبره ويستشيره ويطلب أمره، فقال عمر قولته المشهورة، قال عمر قولته المشهورة التي سجلها له التاريخ، قال: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب، فانظروا عما تنفرج. أنا أخلي القائد اللي يقاتل الداهية ده داهية العرب والمسلمين، عمرو بن العاص. الخطة اللي وضعها عمر ونفذها عمرو تنقسم إلى نقاط: واحد، المشاغلة. خطة سيدنا عمر إن سيدنا عمرو يبعث كتيبة من الفرسان يشاغلون جنود الرومان في الرملة. اتصال ولا الوقت خلاص؟ طيب. ويبعث جندا كثيفا إلى بيت المقدس، يشاغلون الرومان في بيت المقدس. لحد إمتى؟ لحد ما يفرغ أبو عبيدة وخالد وبقية القادة من معاركهم في الشام، والكلام ده قبل معركة أجنادين. فبعث عمرو بعض كبار القادة
في جزء من الجيش إلى الرملة يشاغل الرومان، جزء من الجيش إلى بيت المقدس يشاغل الرومان، وانتظر هو يستعد لمعركة أجنادين الفاصلة، ولحق به بعد كما سمعتم خالد وأبو عبيدة وفلان 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 من السادة، وكانت أجنادين، ونصر الله المسلمين على الرومان نصرا مؤزرا، ثم توجه الجميع إلى بيت المقدس، مدينة محصنة، تحصينات رهيبة على الأسوار، منجنيق بيرمون بالحجارة وكتل النار، ونشاب وسيوف ودرق وكذا وكذا، يعني مستعدين. ضرب عمرو الحصار على القدس لمدة 4 أشهر. بعد 3 أيام من الحصار حاول عمرو أن يقتحم السور، وإذا بالنبل النشاب ينزل عليهم كالمطر فعجزوا، واستمر الحال لمدة 4 أشهر حتى تراسلوا وقالوا ننزل ونفتح لكم الأبواب بشرط أن يكتب عهد الصلح بيننا وبينكم بين يدي الخليفة، بين يدي أميركم عمر بن الخطاب، ده الشرط. فكتب عمرو إلى عمر يقول له بالذي كان. وقبيل هذا حاول أرطبون الروم أنه يثني يعني عمرو بن العاص عن المعركة، فكتب له إنك صديقي ونظيري، وأنت في قومك مثلي في قومي، والله لن تفتح فلسطين ولن تفتح بلدا بعد أجنادين، فارجع وإلا ستهزم كما هزم الذين من قبلك. فكتب له عمرو إنك ذكرت أشياء من فضائلي ونسيت واحدة، نسيت أن هذه البلاد ستفتح على يدي، ما هو ده داهية وده داهية ودي حرب إعلامية. الحاصل لما اشتد عليهم الحصار نزلوا عنها صلحا، واشترطوا إن الصلح يكتب بين يدي عمر بن الخطاب، فخرج عمر رضي الله عنه من المدينة لتسلم مفاتيح الأقصى، ويا له من يوم من أيام الإسلام العظيمة. الوقت انتهى بسرعة، لم نأخذ أسئلة ولم نأتي على الحديث كله في شأن فتح بيت المقدس، لعلنا نستأنف إن شاء الله إذا قدر الله لنا لقاء وبقاء في الأسبوع القادم. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أتمنى من إخواني في الكنترول يكتبوا بعد كده في الحلقة ميعاد الإعادة إمتى، موعد إعادة الحلقات إمتى، عشان الناس بتسأل ولا مش عارف أجاوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
متى الإسلام بشرى، إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وثنة تهلب نصرا.